أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هل يجب تقليل النجاسة كيفا أم لا؟ قلنا سابقا مقتضى ظهور الأدلة أن المطلوب هو ترك الجميع على نحو العموم الاستغراقي. فإذا ورد لا تصلي في النجس، لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، المراد ترك الصلاة في النجس على نحو العموم الاستغراقي. يعني كل مورد ثوب فيه نجاسة لابد أن يطهره أو يلبس غيره مثلا. فلو فرضنا أن في ثوبه مثلا عدة مواضع متنجسة، الطرف الأعلى والطرف الأسفل والوسط وكذا، وعنده ماء لا يكفي لتطهير جميع النجاسات الموجودة في الثوب، إنما يكفي لتطهير موضعا فيه ليس إلا، بناء على أن المطلوب هو ترك الجميع لا ترك المجموع، بناء على ذلك أنه يجب عليه أن يطهر مهما أمكن. فإذا أمكنه أن يطهر الطرف الأعلى أو الأسفل طهره
نحو الاستغراق،
نعم، وإن بقي الثوب نجسا. لعلك تقول ما الفائدة شيخنا، وما الفائدة طالما الثوب نجس فصلى في النجس؟ أخوه مطلوب منه ترك النجاسة، ومطلوب، وبما أنه يمكنه الترك هنا ويجب عليه الترك، بمعنى أنه لابد يعني أن يوصله مثلا ولا تكون الصلاة باطلة. فترك الجميع هكذا يقتضي، يعني مقتضى الدليل طالما يمكنك أن تزيل النجاسة عن هذا الموضع فيجب عليك إزالتها، وإن لم يمكنك في الموضع الآخر. هذا مقتضى الدليل، وعليه هذا ما ذكرنا سابقا. أما هل يجب عليه تخفيف النجاسة، يعني هل يجب عليه تقليل النجاسة كيفا أم لا؟ كما قلنا نعم، كما يقللها، أما كيفا؟ كما لو تنجس الثوب بالبول وأراد أن يطهره مثلا بالماء القريع، بماء قليل، وهذا الماء الموجود لا يكفي إلا لغسلة واحدة، وفي الثوب إذا أردنا أن نطهره بالماء القليل الثوب المتنجس بالبول لابد من الغسل مرتين، هو يقدر أن يغسله ماذا؟ مرة واحدة، باعتبار ماء ما عنده، أنه مقدار من الماء يستطيع أن يطهر موضع واحد عنده ثوب متنجس بالبول. طيب، فهل يجب عليه أن يصب عليه هذه الصب هذه المرة أم لا يجب عليه؟ يعني بعبارة أخرى، هو على جميع الأحوال لا يستطيع أن يطهر الثوب، لكن هل يجب التقليل من مرتين إلى مرة؟ يسمى كيفا. يعني هل يجب التخفيف، تخفيف النجاسة طالما أقدر أن أغسلها مرة واحدة؟ فهل يجب تخفيف النجاسة باعتبار أن المطلوب هو ترك الجميع لا ترك المجموع؟ يعني بعبارة أخرى، مقتضى كون المطلوب ترك الجميع هل يقتضي تخفيف النجاسة هنا بأن نصب عليه صبة واحدة وإن لم نقدر على الصب الثاني؟ هل يجب التخفيف والتقليل أم لا من حيث الكيف؟ يظهر من بعض الأعلام مثل الصحوة العروة رحمه الله يقول نعم يجب التقليل يجب التخفيف. ليش؟ لأن المطلوب ماذا؟ المطلوب ترك الجميع، وأنا أقدر على ترك شيء من النجاسة أقدر عليه بصب واحد، بما أن المطلوب ترك الجميع فترك الجميع كما يشمل من حيث الكم أيضا يشمل من حيث الكيف. وعليه فإذا كان عندي ماء يكفي لغسلة واحدة فأغسله وطهره وأغسله وصب عليه صبة، وإن كانت النجاسة باقية تحتاج إلى صب ثاني باعتبار هو متنجس بالبول، وأنا أغسله وأطهره بالماء القليل ويحتاج إلى صبتين لمرتين. قال نعم يجب التخفيف والتقليل من النجاسة، وهكذا بعض العلماء. الأنصاف شيخنا لا يجب التقليل من النجاسة كيفا، ولا يجب عليه أن يصب عليه مرة واحدة إذا أمكنه. لماذا؟ لأن بتقول يعني عندي شد وضعف، يعني أنا لما أصب عليه كانت النجاسة شديدة فتصبح خفيفة ضعيفة، هذا معنى التقليل، تقليل من الشد إلى الضعف. طيب هنا نحن نسأل سؤال، تقول تقليل النجاسة يعني تخفيف النجاسة، تخفيفها من الشد إلى الضعف. الأحكام الشرعية بشكل عام هي أمور اعتبارية، لا تقبل الشد والضعف، لا تقبل. وبعبارة أخرى الذي يقبل الشد والضعف الأمر الخارجي التكويني، يعني مثلا تقول سواد شديد وسواد ضعيف، بياض شديد وبياض ضعيف، ممكن هذا موجود في الأمور الخارجية، صفار كذا والآخره وهكذا، إرادة شديدة وإرادة خفيفة، إرادة أمر حقيقي، إرادة أمر حقيقي الإرادة، يعني الأمور التكوينية الخارج تقبل الشد والضعف، تقبل. طيب عندي إرادة شديدة خفي، عندي عزم، عندي همة عالية، فلان همته ليست عالية، له همم، يقول الشاعر يخاطب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يعني هذا البيت في المختصر، له همم لا منتهى لكبارها وهمته الصغر أجل من الدهر، وعلى ذلك في دين هذا البيت له همم، همة عالية وخفيفة، تقبل الأمور الخارج تقبل الشد والضعف. أما الأمور الاعتبارية أصل أحكام الشرعية ليست أمور حقيقية، يعتبرها الشارع. إن قلت الاعتبار أمر حقيقي، اعتبار المعتبر أمر اعتباري، فالاعتبار يقبل الشد والضعف، نقول هنا لا معنى له. هنا ليش لا معنى له؟ هنا يقول اعتباري لهذه النجاسة شديد واعتباري لهذه النجاسة خفيف، والأحكام الشرعية لما ينجس يعني نجس خلاص، طهر لما يطهر طاهر مثلا على فرض، ممكن هذا في الملاك.
عرف ابن الجلال مشهور ذهب نجسته مثل ذهب لأنه استحب تغييره، فهذا كمان أمر اعتباري،
لكن لا يقبل الشد والضعف. لكن لا يقبل الشد والضعف، صح؟ نحن نقبل هذا، لا يقبل الشد والضعف. لا وقف الدليل، شوف، لا ذاك مقتضى الدليل كراهه عدم كراهه، لا كلامي يقبل الشد والضعف، كلام هنا وذاك حسب منطقة الدليل ممكن. قالوا نعم الملاك ملاك الحكم، وملاك ما هو يعني مفسد المصلحة، الملاك يقتضي الشد والضعف. تقول الملاك هنا شديد، الملاك هنا خفيف. ولذا إذا على بالك مثلا في الوجوب مصلحة شديدة ملزمة، مصلحة قوية مثلا، في الاستحباب مصلحة خفيفة بس شديدة، غير ملزمة بس أيضا هي خفيفة تعتبر
ملزمة.
لكن لو يقبل الملاك أمر واقعي يقبل الشد والضعف. أنا مع شيخنا، أنا أقبل، لكن أليس هو أمر خارجي؟ سؤال، كل أمر خارجي يقبل الشد والضعف. مكلم هنا ليس أمر اعتباري، المعتبر أمر اعتباري. الملاك موجود في الخارج، موجود في المتعلق، الملاك مصلحة نفسه. ولذا في بعض الروايات في وثقت من أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال إياك أن تغتسل من غسالة الحمام، ففيها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت فهو شرهم، إن الله سبحانه وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب، وإن الناصب لأنجس منه، لأنجس يعني نجاسة شديدة. ليش أنجس منه؟ لأن الكلب نجاسة ظاهرية ليس باطنية، يعني هو نجس الكلب، لكن ناصبه خبث وبدن. لذا من هنا كان أشد، وأن الناصب لأن أهل البيت لا أنجس منه. نعم، هذه وسائل الشيعة باب 12 من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث 5، أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب، وأن الناس لأنجس منه أشد للملاك، ملاك النجاسة شديد. ولذا في الحديد مقتضى القاعدة يكون الحديد نجس، للملاك النجاسة موجود فيه شديد، ولكن للتخفيف على الأمة للتسهيل، لأن لو كان النجس لكان حرج شديد على الناس، لو استعملوا الحديد كثرة كيف يتجنبونه؟ من هذا الباب الشارع لم يحكم عليه بالنجاسة، ولا الملاك موجود تخفيفا للناس، رحمة ورأفة بهم. وأيضا من الحديث النبوي الشريف المعروف، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، الملاك شديد فيه، ولكنه قد يكون في حرج ومشقة عليهم. فشاهد الحال، نعم الملاك يقبل الشد والضعف، أما نفس الحكم لا يقبل الشد والضعف، نجاس شديد نجاس ضعيف ما هو لا يقبل. إن قلت أحيانا قد يعبر يقول مجازا، يعني لو عبرنا أن هذه نجاسة ضعيفة نجاسة شديدة نجاسة خفيفة، ما هذا مجازا؟ ليس إلا ليس حقيقة. وبناء عليه فإذا كيف نقول نخفف النجاسة؟ نصب صب واحد حتى نخفف النجاسة، نقللها من حيث الكيف، وليست خفيف وشديد، أما نجس أما غير نجس. هو نعم ملاك قد يكون كذلك. فمن هنا لا يجب عليه، نحن قلنا ذهبنا أنه إذا الإنسان يريد أن يصلي وعنده هذا الثوب، وهذا الثوب نجس بالبول متنجس بالبول، وهو يمكنه أن يطهره مرة واحدة يصب عليه الماء، فلا يجب عليه أن يصب عليه مرة واحدة، لا يجب عليه طالما لا يمكن أن يزيل النجاسة أصلا، يعني مرتين ما عنده ماء مرتين. أو عنده شيء قليل مقدار كف أو أقل، وإن كان أحيانا مقدار كف يمكن أن يغسله مرتين إذا كان موضع البول ليس واسعا والعين ليست موجودة، يمكن أن يغسله بكف بكف من ماء أول كذا يعصره الثاني، ما هو الغسل جريان الماء عليه، وهذا الغسل
مرتين
إيه ممكن. لكن الناس إذا ما كان كر كذا أو لا يعرفون كيف يطهرون ولا لا ممكن شيء بسيط يطهره ما يحتاج إلى كثرة الماء، بل قد يكون إسراف في الماء. على كل حال هذا وحد آخر. فشاهد الحال هنا قلنا نحن لا يجب عليه. أضف إلى ذلك حتى لو سلمنا أن النجاسة تقبل الشد والضعف، مقتضى الدليل لا يشمله، يعني الصحيح المطلوب ترك الجميع، لكن من حيث الكم ظاهره لا من حيث الكيف، من حيث الكم. وبناء عليه الخلاصة شيخنا الخلاصة أنه لا يجب تقليل النجاسة من حيث الكيف، لا يجب في غير محله. طيب هذا بالنسبة لملاكات الأحكام وكيف تتعلق الأحكام من حيث يعني الصورة الثبوتية والإثباتية. الكلام الآن في اجتماع الأمر والنهي، في اجتماع الأمر والنهي إنصافا بحثه لطيف صحيح، فيه مسائل كثيرة يعني جزئيات، وإن قلت وبعضها قد لا يكون له ثمرة عملية صحيح، لكنه هو بالجملة له فوائد، فله فوائد عملية أقصد، له فوائد عملية له ثمرة عملية، وفي كثير من الموارد قد يكون من باب اجتماع الأمر والنهي له فوائد. ولذا لا بد من فهمه بشكل جيد، وهذا الفهم بشكل جيد يحتاج إلى تقسيم الأبحاث، يحتاج إلى التقسيم. نقول أولا العنوان عند العلماء، العنوان عند العلماء اجتماع الأمر والنهي في شيء أو لا يجوز، هكذا عنوانهم. هذا العنوان مهم، ليش مهم؟ وكأنما هناك خلاف على معنى هذا، يعني كأنما هناك خلاف في جواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد أو لا يجوز، علما أنه ما عندنا خلاف، بالاتفاق لا يجوز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد. حتى عند الأشعري الذي يجوز التكليف بالمحال، الأشعري يجوز التكليف بالمحال ما عنده مانع، يقول المولى هو مولى بالنتيجة، إذا كلفك بشيء لا تقدر عليه يكلفك بذلك. حتى عند الأشعري الذي جوز التكليف بالمحال لم يجوز هنا، ليش؟ لأن هنا نفس التكليف محال، لأنه تكليف بالمحال، لا نفس التكليف محال. كيف؟ ومعنى اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد معنى اجتماع الضدين، هذا معناه شيخنا. كيف اجتماع الضدين؟ لما تقول هذا مثلا واجب وحرام، طيب الواجب تابع لمن؟ لمصلحة، الحرام تابع لمفسدة. لعلك تقول فين وين بعد الضدين؟ أقول المصلحة يعني الإرادة، هما المصلحة أريده، مفسدة يعني الكراهة. كيف تجتمع إرادة وكراهة يعني محبوبية، مصلحة يعني محبوبية، كيف تجتمع المحبوبية والكراهة في شيء واحد من جهة واحدة؟ كيف؟ محبوب ومكروه في آن واحد ومن جهة واحدة، الأمر محبوب من جهة ومكروه من جهة أخرى مثلا، هذا ممكن، ممكن هذا. أما ما حبوبك من جهة واحدة أو لا يؤخذ
المبدأ
يا بيت
لا
تضاد
بين أحكام
في
أنفسهم،
سألوا
تكون في
الإلهة
في المقام
منتهى. نعم لا ليس في فقمتها، لا لا يمكن، لا في المبدأ وفي المنتهى لا يمكن،
لا في المنتهى لا يمكن، في المبدأ
وفي المبدأ لا يمكن،
لا يمكن،
لا يمكن أصلا،
لا تضاد.
ليش فيهنا؟ هل يعقل أن تجتمع المحبوبية الله مع الصابين والمكروهية في آن واحد؟ لا ما لا ما يقول هو يحب ويكره شيء واحد في آن واحد يعقل؟
لا
ما لا
أين السبل المواصلة في آن لا تضاد بين أحكام
أنفسها، لكن لا في المبدأ أنفسها شيء والمبدأ شيء، أنفسها شيء وهذا المبدأ شيء، أنفسها لأنها أمور اعتبارية. لا مبدأ، لا مبدأ يعني المحبوبية وهذا المعنى هنا لا يعقل أصلا. المعنى هذا واجب أوجبه المولى يعني أحبه، يعني لو لم يحب الصلاة يأمر بها؟ ها؟ يحبها ماشي الحال، يحبها. نهى عن الزنا يعني ماذا؟ يكره الزنا. أما لشيء واحد مثلا الزنا محبوب ومكروه في آن واحد، معقول هذا؟ ما كلام، لا لا يعقل أصلا، لا يمكن أصل نفس التكليف محال، لا يجتمعان. لذا مرجعوا إلى اجتماع الضدين، إرادة وكراهة، محبوبية وكراهة في آن واحد لجهة واحدة، هذا لا يعقل أصلا. لذا العنوان مهم، تقول هل يجوز اجتماع الأمر والنفي في شيء واحد؟ كأنما في خلاف، ما في خلاف أصلا، كلهم يقول لا يجوز، كلهم حتى الأشعري كله الذي جوز التكليف بالمحال. كيف؟ كما لو قال طر إلى السماء وما أغرطه، كلفني ماذا؟ بالمحال. قال لي أحمل هذا الحجر، وهذا الحجر كم وزنه؟ مثلا 150 كيلو 200، أنا يلا أحمل 20 كيلو أو 30. تكليف بالمحال، هذا تكليف بالمحال، أصل التكليف ليس محال. أما هنا نفس التكليف محال، مو انه تكليف المحال، نفس التكليف محال. لذا قلنا التعارض هو التكادف في مقام الجعل. شيخنا ليش في مقام الجعل؟ لا يعقل ان يجتمع
حتى في الجعل، ما في تضايف ولا لا؟
مو قصة، ما ليست قصة ما في تضايف، ليس البحث هنا شيخنا، لا بحث من جهة واحدة يعقل، من جهتين بلا اشكال يعقل، ممكن ان يكون واجب من جهة وهذا غير واجب من جهة أخرى، لا هذا بحث آخر، لا من جهة واحد الكلام، من جهة واحد هل يمكن؟ لا يمكن. لذا قلنا مثلا شيء واحد يمكن أن يكون نجس وطاهر في آن واحد، محرم واجب وحرام في آن واحد. مثلا أعطيك مثال، زيد صلى في الدار المغصوبة، الله أكبر كذا إلى آخر زيد. طيب الصلاة مطلوبة ومحبوبة والغصب مرغوب، فلو كان هذا الفعل مجمع للعنوانين، يعني يصدق عليه صلاة ويصدق عليه غصب، كما لو كان هناك اعتماد، اعتماد على الأرض أو تصرف في الهواء، بعضهم يقول من جهة هذه الحركات صلاطية ومن جهة غصبية، تقول محبوب ومبغوض في آن واحد، لا يعقل هذا، لذا يستحيل. لذا نحن قلنا يوم من الأيام إذا جماعة تقام في المسجد وجاء شخص صلى انفرادا، إذا كان في هتك للإمام، هتك للإمام، نقول صلاة هذا الشخص باطلة، صلاته يعني صلاة الانفراد باطلة. ليش باطلة؟ لأنها هذه الصلاة انطبق عليه عنوان الهتك، مبغوضة. الصلاة محبوبة، كيف تكون مبغوضة؟ لا تكون الصلاة باطلة. إذا ما صلى وجلس فعل محرم، هتك للإمام، ليش جالس؟ نعم إذا فهمنا جالس لسبب آخر، لا بعنوان الهتك، باعتبار أنه مثلا فاقد الطهورين مثلا وما يعرف كيف يصلي، أو لا يعرف كيف يلتحق بالجماعة مثلا، باب المثال ليس هتكن، لا يسمى هتك حينئذ. فشيء واحد لا يعقل أن يكون محبوب ومبغوض في أن واحد. لذا كل العلماء اتفقوا على أنه لا يجوز اجتماع الأمر في شيء واحد. إن قلت إذا كان هكذا شيخنا أخليش هذا البحث الطويل العريض حينئذ، وطلب منك اتفاق، وين الخلاف، وين النزاع مع شيخنا، وليه حينئذ تبعت هذا البحث كله بحث صغروي ليس كبروي. والكبرى كلهم قالوا لا يكفي اجتماع الأمر والنهي، هذا الكبرى. الصغرى كيف؟ الصغرى هل هذا مجمع الأمر والنهي أو ليس مجمع؟ يعني هل اجتمعا في هذا الأمر أو لم يجتمعا؟ يعني بعبارة أخرى، إذا زيد صلى في الخارج في الدار المغصوبة، هو منهي عن الغصب، هل يسري متعلق النهي إلى متعلق الأمر؟ يعني هل يسري النهي من الغصب إلى متعلق الأمر إلى الصلاة أو لا يسري؟ فالكلام وين؟ في الصغرى، كلام في الصغرى. أما الكبرى مسلمين. لذا هذا العنوان قد يوجب الإيهام، توهم أنه الكلام كبروي يجوز أو لا. كلهم يقول لا يجوز، لا، كلام صغروي. وبناء عليه، بما أن الكلام صغروي قلنا عندنا عدة عناوين. العنوان الأول تقول هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد؟ ما المراد من الواحد؟ واحد الشخصي أو واحد كلي؟ هنا قبل أن نقول واحد الشخصي أو الكلي، لابد أن نقدم مقدمة ذكرناها سابقا بشكل ما، وهي قلنا سابقا الأوامر والنواهي تتعلق بطبائع الأشياء لا بالأفراد، متعلق بالطبيعة. يعني مثلا مولم يقول صلي، تعلق الأمر بالصلاة لا بأفراد الصلاة. قال لا تغصب، لا تغتب، لا تكذب، تعلق النهي بطبيعة الكذب، طبيعة الغصب، طبيعة الفتنة، طبيعة الزنا. أما هذه أفراد لها، يعني لم يتعلق النهي بالأفراد، تعلق بالعنوان، تعلق بالعنوان العام، بالطبيعة نعبر عنها، يعني بالماهية، بالأمر الكلي، ما شئت فعبر، لا بالأفراد. ولكن لما تعلق بالطبيعة بالماهية، لا بما هي هي ولا بما هي موجودة في الذهن. لو كان بما هي هي ليست إلا هي، ولو كان بما هي موجودة في الذهن لا تنطبق على الخارج، لا تنطبق، لأن ما هو موجود في الذهن بقيد موجود في الذهن كيف ينطبق على الخارجيات؟ لأن الكل العقلي لا يعقل أن ينطبق على الخارجيات، كل الطبيعي ينطبق، أما الكل العقلي لا. فلما تعلق بالصلاة تقول أنا أتصور الصلاة، نعم، لكن لا بما هي الصلاة موجودة في الذهن، ولا كيف أن نطبق على الخارج؟ ما هو موجود في الذهن لا يعقل أن يطبق على الخارجيات، موجود في الذهن فقط. هو الأوامر والنواهي متعلقة بالطبيعة بما إنها مرآة لأفرادها الخارجية، الطبيعة القابلة للانطباق على الخارج، لا الطبيعة بقيد وجودها الذهني، لا، هذا لابد منه. الأوامر والنواهي متعلقة بالطبائع بما هي مرآة لأفراد الخارجية، لا بما هي موجودة في الذهن، هذا واحد. ثانيا الكلي، طبيعة أمر كلي بالنتيجة، متصلاة أمر كلي، الغصب أمر كلي، الكذب أمر كلي، يا له أفراد كثيرة. طيب الأمر الكلي مهما قيد بقيودات لا يصبح جزئي حقيقي، يبقى كله. وبعبارة أخرى، طارة عنا جزئي حقيقي، ورع عنا كله. الجزء الحقيقي عبارة عن ماذا؟ مفهوم الذي لا يقبل ولا يعقل انطباقه على أكثر من واحد، يعني لا يقبل انطباقه على أكثر من واحد، هذا اسم جزء حقيقي. يعني مثلا زيد، زيد في الخارج وعمر وبكر وكذا، هذا مفهوم الزيد من الخارج، هذه الشخصية العظيمة المحترمة لا تقبل أن تنطبق على أكثر واحد. مفهوم الزيد زيد الخارجي، زيد وزيد واحد، لذلك الجزء حقيقي يعني لا يعقل أن ينطبق على عمر وعلى بكر وعلى كذا، هذا معنى الجزء الحقيقي. الجزء الحقيقي لا يعقل أن ينطبق، لا يقبل أصلا أن ينطبق مفهوم الجزء الحقيقي طبعا، يعني زيد في الخارج لا يعقل أن ينطبق على أكثر من واحد، هذا يسمى جزء حقيقي. عندنا أمر كله جزء حقيقي يقابله كله، مثل الإنسان، مثل الرجل، مثل الحيوان، مثل الحجر، غصب، كذب، أمور كلية. مثلا إنسان، إنسان أمر كلي ينطبق على زيد وعلى عمر وعلى بكر وعلى فلان، كل إنسان إنسان إنسان، هذا الأمر، هذا المفهوم الكلي ينطبق على أكثر من واحد. الصلاة مثلا، عنوان الصلاة صلي، صلي ما شاء الله كان، لا أفراد طولية وعرضية، طولية من أول مثلا إذا صلى الظهر الظهرين إذا زالت الشمس فصلي، طيب عندك وقت من الزوال إلى الغروب، هذا بالطول كم فرد عندنا الصلاة ما شاء الله، كل خمس دقائق صلاة الدقائق كذا 12 وخمس دقائق صلاة وكذا 10 دقائق صلاة وكذا واحد إلا كذا واحد وكذا واحد ونصف تنتهي وهكذا إلى هذا، طولية أفراد طولية ما شاء الله. عندنا أفراد عرضية، صلاة في المسجد، صلاة في البيت، صلاة مع مستحبات، صلاة بدون مستحبات، صلاة مع جماعة بدون جماعة، صلاة زيد وصلاة عمر وصلاة بكر وفلان، وصلاة ثلاث ركعات وصلاة أربع ركعات، صلاة تامة وصلاة ناقصة ما شاء الله. مهما قيدنا الصلاة بأفراد بقيودات طبقة كله، يعني الصلاة قلنا عندكم مثلا عن طهارة، الصلاة عن استقبال، لا صلاة إلا بطهور، هذا حديث صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا صلاة إلا بطهور ويزيك من الاستنجاء ثلاث أحجار، فبذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما البول فلا بد من غسله. طيب لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، قيدناها الصلاة أيضا صحيح زرارة، هذه لا صلاة عن أبي جعفر عليه السلام أيضا صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، لا صلاة إلا إلى القبلة. قلت أين حد القبلة؟ قال ما بين المشرق والمغرب قبلة كله، يعني قبلة المخطئ بين المشرق والمغرب. لا قيدناها لا صلاة، لا تصلي في ملك اللحم، لا تصلي في النجس، لا تصلي في الذهب، لا تصلي في الحرير، لا تصلي، لا تصلي بكذا كذا كذا قيودات، ومع هذا تبقى الصلاة كلية. يعني مهما قيدنا الأفراد، مهما قيدناها تبقى كلية. نعم يبقى أمر كلي قابل للانطباق يبقى، وبناء عليه فإذا عندنا أمر جزئي حقيقي وأن أمر كلي. طيب هنا ما المراد من الواحد هنا؟ تقول هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد أم لا؟ غدا إن شاء الله نبين، والحمد لله رب العالمين.